الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، إنك سبحانك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في هذا البرنامج الكريم في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية أيها الأحبة الكرام إلى الحديث عن الصلاة، وتحدثنا عن فضائل الصلاة أو عن طرف من فضائل الصلاة. ونحن في هذه الحلقة أيها الكرام الأفاضل على موعد لنتمم الحديث عن فضل الصلاة وعن أهميتها كركن من أركان هذا الدين، بل إن شئت قل كركن من أهم أركان هذا الدين، بل أهم أركان هذا الدين بعد شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وبين يدي الحديث حول هذا الموضوع أعيد الترحيب بشيخنا المبارك وضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك شهاد الله، بارك الله فيك.
سيدنا بارك الله فيكم، إذن لي أن أدخل في هذا الموضوع مباشرة. نعم. قد استوقفني هذا الحديث والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
ما معنى أن تكون الصلاة قرة عين رسول الله بعدما ذكرناه في الحلقة الماضية من أهمية وأهمية الصلاة وفضائلها؟ يعني استوقفني هذا الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة مع قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، مع إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كل ذلك يعلمنا بأهمية الصلاة في حياة المسلم، وأن الصلاة هي الوسيلة لأن الإنسان يعني يلجأ بها إلى الله،
هي الرباط الذي يربط العبد بالله،
رباط يربط العبد بربه عز وجل، يجعله قريبا من الله، يبث إليه شكواه ويناجيه ويطلب خير الدنيا والآخرة، وهذا كله عن طريق الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن بإقبال على الله عز وجل. شوف لما يقول النبي قرة عيني في الصلاة، هنا الدخول على الصلاة دخول المحب للقاء الله، بل المشتاق لأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يقرب هذا المشهد الحديث السلافة الذين دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الدرس، فأحدهم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فرجة فجلس فيها، والثاني جلس في مكانه، والثالث أعرض فانصرف. الشاهد الأول أقبل، يعني كأن طريقة ذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب بكليته بجوارحه
مشتاق
لأن يتعرف العلم الشرعي من الرسول
أقبل صلى الله عليه وسلم. الله عليه.
أيوة
الله.
فكانت النتيجة ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ الأول أقبل،
فأقبل الله،
أقبل الله عليه. على قد إقبالي على الله، على قد ما تتقرب إلى الله، على قدر ما يتقرب الله عز وجل
منك. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟
نعم. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. نعم. ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. قدر إقبال القلب وسير العبد بقلبه في الصلاة واشتياقه لله هكذا. طب العكس، لما يكون إنسان مأمور بالصلاة وإذا به يبتعد والله ويعلم أن الله يغضب من هذا الفعل ولا يرضاه ولم يشرعه ولا يحبه ويبتعد، بالضميمة الحدث الآخر، وأما هذا الوجه الثالث أعرض فأعرض
الله
عنه. شوف الإمام ابن القيم هنا يقول
أما الثاني فاستحيا وأما الثالث فأعرض.
الثاني استحيا فاستحيا الله من، يعني قيل العلماء استحيا أن يخرج كما خرج الثالث، وقيل استحيا أن يتقدم كالأول فاستحيا الله منه فغفر له. هكذا معاملة الله لعبده،
معاملة الكريم
الكريم سبحانه وتعالى. الثالث أعرض فأعرض الله عنه. طب الأعرض عن الصلاة، الإعراض ده اللي إن بعض الناس بيمن على الله كأنه زي بيصلي ده كأنه بيفعل لربنا حاجة، لا، الله سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال سبحانه في الحديث القدسي لو أن أولكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك
في ملك شيئا. لكن هذا لنا نحن الشاهد، إذا الإنسان أعرض عن ربنا النتيجة، وأما هذا أعرض فأعرض الله عنه. ابن القيم له كلمة لطيفة في هذه الجزئية يقول وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس.
الله،
تخيل إنسان أعرض عنه الملك الله نور السماوات والأرض سبحانه جل في علاه، أعرض عن الإنسان، أيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. والله منحوس الإنسان اللي بعيد عن ربنا وأعرض عن الله فالله يعرض عنه، منحوس هكذا. ولذلك الإنسان على قدر بعده من الله على قدر تعاسته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. لأن الإنسان اللي جعل همه في هذه الدنيا اللي هي مصلحته الدنيوية وبس، والجري لأجل الدنيا فقط، والله ليس في حساباته الآخرة، ما هيش في حساباته. هذا الإنسان يعني لا يبالي الله عز وجل به في أي أودية الدنيا هلك، ويلهيه بنفسه وبما وتفتح عليه شعب الدنيا ولا يستفيق إلا هو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه خطورة شديدة. فلذلك أبسط طريق أو الشيء المخوف إن الإنسان إذا أعرض عن الإقبال عن الله
أن يعرض الله،
الإنسان عليه أن يخاف أن يعرض الله عنه. وإذا أعرض عنك الله فلا تسألن عن شيء بعد ذلك، فقد حلت بهذا الإنسان التعاسة في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله.
طيب سيدنا، يعني أنا وغيري من الشباب كثير جدا يأتي يقول والله يعني هذا الكلام الذي يحرق القلوب يحرق قلبي.
نعم.
وحينما أستمع إلى جعلت قرة عيني في الصلاة، وإلى أرحنا بها يا بلال، وإلى صحابي كان إذا دخل في الصلاة لم يخرج منها حتى ينادي أهله عليه.
نعم.
من لذتي بالصلاة، وأن عثمان كان يقوم الليل بالقرآن كله.
نعم.
وأن فلان من التابعين لما أمر الطبيب بقطع قدمه وأرادوا أن يسقوه الخمر قال لا اتركوني حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا ما شئتم.
نعم.
والآخر الذي قام يصلي فرمي بسهم فكره أن يوقظ صاحبه يعني شدة تلذذه وواقف بين يدي الله.
نعم.
قل أنا أصلي ولكن لا أشعر بشيء من ذلك أبدا.
نعم.
هل الخلل فيه أم في الصلاة؟
نعم.
أين المشكلة؟ لماذا لا أشعر بهذا الذي تتحدثون عنه؟ لماذا لا أشعر أن الصلاة راحة؟ أنا أدخل الصلاة مهموم وأخرج منها أكثر هما.
نعم.
يعني أنا أدخل مهموم من أجل أن أرتاح.
نعم.
فأخرج بهمين.
نعم.
الأول أني ما زلت مهموم، والثاني أني لم أرتاح.
نعم.
ظننت أن في الصلاة راحتي ولم أرتاح.
نعم.
ماذا نقول لهذا الشاب؟
نعم.
ماذا نقول لهذه
بارك
الأم؟
بارك الله فيك، هذا أمر غاية في الأهمية. هي مسألة هنا محتاجة يعني للإنسان ينظر إلى عدة وجوه في نفسه. الأمر الأول أين هو أثناء إقباله أو دخوله في الصلاة من تعظيم الله عز وجل؟
لا سيدنا، يعني إحنا محتاجين يعني نتنزل إلى أقصى درجة.
نعم.
في الحديث هذه الجزئيات.
حاضر.
لأن هذه الآفة. والله
سيدنا
يعني قال لي بعض الشباب لو شعرت بما تتكلم فيه لن أترك المسجد، لن أترك. أي شاب يريد أن يترك السعادة إلى التعاسة؟
نعم.
من منا لا يحب أن يكون سعيدا؟ أنا يشعر بانشراح في صدره.
نعم.
لا أحد سيدنا.
نعم.
القضية أنه يدخل إلى الصلاة ويخرج لا تغير.
نعم.
فهو يسأل أين المشكلة؟ تقول حضرتك بداية استشعر تعظيم الله،
تعظيم الله سبحانه وتعالى. الرسول أرشدنا لهذا المعنى في قوله في شأن المسيء لصلاته: ألا يتقي هذا ربه إذا قام أحدكم يناجي إلى الصلاة فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. أنت عارف المعنى
يعني ببساطة؟ وشطة العلاج رقم واحد،
نعم،
استحضار عظمة الله عز وجل في القلب،
نعم، وأنه يقف أمام الملك سبحانه وتعالى في علاه هكذا. هذا أمر غاية في الأهمية. أنت عارف معنى الحديث ده إيه ببساطة شديدة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، يعني كأنه بيقول للإنسان اعرف أنت مين واقف قدام مين. أنت عبد ذليل يقف بين يدي سيده ومولاه، أيليق أن يقف العبد بين يدي سيده عابثا لا يقبل عليه ولا يهتم لإقباله عليه هكذا؟ والرسول ادانا المعنى ده في أكثر من حديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن عبد الله لما دخل المسجد ووجد نخامة في المسجد وكان في يده عرجون بن طاب، ده العرجون ده اللي هو العنقود بتاع البلح، إذا نزع منه البلح يبقى اسمه عرجون، إذا كان فيه يبقى اسمه عذق. فهو نزع منه بلح عرجون بن طاب، أفضل أنواع البلح في المدينة في ذلك الوقت. فحك به النبي صلى الله عليه وسلم هذه النخامة، ثم أقبل على الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم، استمع إلى هذا، يحب أن يعرض الله عنه؟ نفس الفكرة، الإعراض. يقول جابر بن عبد الله، تخيل كلمة دي ألف الصحابة وإقبالهم على الله، يقول جابر بن عبد الله: فخشعنا، يعني من شدة المقولة مش قادرين يتحملوها. والنبي يكررها ثلاثا: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي، شوف بقى الكلمة لا تقشعر منها القلوب يا شيخ عبد الوهاب، إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه.
الله،
تخيل أنت دي استحضار دي بمفردها أثناء الصلاة: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه اليسرى، يعني ده لما يكون المسجد حصى، فإن عجلت به بادرة، لما المساجد مفروشة دي لنا الآن، فليفعل بثوبه هكذا هكذا. فأرشدنا الرسول أن نستحضر مقام عظمة الله أثناء الوقوف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه. والله هذه الواحدة كافية. لو عاوزين نختصر كيف يخشى الإنسان في الصلاة، عليه أن يستحضر فقط ما من يعني من أنت أيها الإنسان، وتقف أمام من، اعرف نفسك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هكذا. فأنت عبد تقف أمام الخالق سبحانه وتعالى، أمام الملك جل وعلا، شرفك الله عز وجل بأن تناجيه وأن تقبل عليه، بل وتقترب
من بين خلقه.
نعم، أحسنت.
يعني لو استشعر من أقبل على المسجد كم تفضل الله عليه سبحانه وتعالى حتى يختار من بين الناس،
نعم،
ليكون وافدا عليه،
نعم،
وغيره في لهوه ولعبه.
نعم.
كم من الناس وأنت داخل إلى المسجد يمرون من جوار المسجد لا يدخلون، واختارك، نعم، الله أنت،
نعم،
أنت حتى تقوم لتنصب قدميك بين يديه،
نعم،
ينادي عليك، اختارك من بين الناس جميعا وأقبلت عليه،
نعم،
ثم تدخل فتعبث في المسجد، نعم، تتشغل بكذا وكذا لا ترى إلا الله. أتذكر يعني قولا قرأته قديما لا يحضرني من صاحبه، لعلكم تذكرون، أنا بارك الله فيكم، أن أحد التابعين قال: والله أصلي منذ 40 سنة لم أرى ظهر مصليا.
نعم، نعم، صحيح.
يعني 40 سنة يصلي
في الصف الأول،
في الصف الأول، ولا يرى ظهر المصلين.
نعم، نعم.
دخل يعلم اتجاهه، يعلم غايته. كثير من الناس سيدنا إذا دخل المسجد ينسى الله، سبحان الله، يتذكر هو الإمام هيكون مين، يزق في فلان، شد فلان، وأنا هصلي جنب مين،
وإمتى
هتقام الصلاة، ويسقف ويشغلوا الميكروفون ولا يقفلوه والإمام هيطول ولا هيأثر. كل هذه من أبواب الشيطان تفتح عليك داخل المسجد. أنت دخلت إلى المسجد لماذا دخلت؟ من أجل الصلاة، بين عينيك الصلاة.
نعم صحيح،
لا تنشغل عنها.
نعم،
تذكر عظمة الله عز وجل في قلبك
أول شيء، أهم شيء. نعم
طيب، ثم
بعد مسألة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وكفى بها الخشوع في الصلاة، بعد ذلك الإنسان عليه أن يتهيأ للصلاة. أنت عارف اللي كتير من الإنسان ما بيحشش بالصلاة إنه داخل فيها مرة واحدة وهكذا،
وهذا من معاني السنن، من معاني أن يحافظ على السنن،
يحافظ على سنن التذكير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تعلمون ما في التهجير لاستبقتم إليه، تسارعتم. الفضل اللي موجود في الإنسان يبكر ويذهب إلى آخره. وقال: ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. الإقبال هنا القلب، ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب من الغماس في الدنيا، وكلنا ذو خطأ. الإنسان قد لا يسلم من معصية، إما بلسانه أو بعينه أو بيده أو بأي شيء، يقع في أخطاء. فإذا بهذه الأخطاء تحدث رانا على القلب، الأول زوال هذا الران هو السبيل الأول للخشوع، لأن هو ربنا قال: كلا بل ران على قلوبهم، مع الفارق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
نعم.
فالأعمال بتؤثر على القلب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
تعرض الفتن.
نعم.
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودة عودة، فأيما قلب أشربها
نعم
نكثت فيه نكتة سوداء.
سوداء. فهي دي المعصية تحط نكتة سوداء. إزالة النكتة السوداء بإيه؟
بالطاعة.
بالطاعة. الاستغفار، كثرة الاستغفار، عشان القلب لو هو حاسس إن القلب قاسي، هذا محتاج إلى كثرة استغفار. شيء ثاني التهيؤ بقى. شوف هنا معنى لطيف جدا شيخ عبد الوهاب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان إذا توضأ في بيته،
نعم،
ثم ذهب إلى الصلاة فصلى، شفعتنا له صلاته وكانت صلاته نافلة. يعني إيه؟ أنا رايح المسجد أصلي صلاة العشاء أو المغرب، أو فريضة ولا نافلة؟ فريضة، فرض علينا نصليه. طيب، من أعمال الصلوات ومن بركة الصلاة، بركات الصلاة الكثيرة، أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذا مغفرة، يعني الذنوب تتساقط بالصلاة. الإنسان يتوضأ في البيت وذهب إلى المسجد وصلى بين يدي الله عز وجل تحية المسجد، إذا كان قبل النداء أو إذا كان بعد النداء، صلى للسنة القبلية. وأنا بقول قبل النداء دي وأنا قاصد أقولها، لأن كان بعض مشايخي قال لي يوما: إنما شرع النداء لتنبيه الغافل.
نعم،
يعني كده، يعني الاساس الانسان المستعد ده المفروض يستعد
من بدري،
من بدري عارف ان في صلاه مستعد ليها. وده واقع لما بنصدق مع الله. يعني تخيل انت حضرتك لما بنروح عمره وعارفين صلاه في المسجد الحرام، قاعدين نحسب امتى الصلاه وهتيجي امتى، ونخرج قبل الصلاه بنص ساعه عشان نلحق نوصل على الاذان الى اخره. هنا صدق القلب.
قابلت باكستانيا يوما،
نعم،
في اول قدومي على الحرم من مدة طويلة، ولم أكن خبير بالحرم. فقبل الأذان بربع ساعة قلت أقوم للوضوء، فنظر إلي نظرة شديدة جدا: شيك يا مصري؟ قلت له: أتوضى واجي. قال لي: بدون أنك بتيجي تجد مكانك؟ قال لي: ما زلت غشيم. لستك غشيم، ما تعرف كيف يكون الاستعداد للصلاة في الحرم. وتعجبت أكثر بعد أيام حينما وجدت يوم الجمعة بعض إخواننا صلى تقبل منا ومنهم يذهب ليدرك الصف الأول في المسجد الحرام من السابعة صباحا مستعد لصلاة الجمعة، ينتظر تقدم الصف. حضرتك الطواف، فالطواف يكون منشغل به الساحة، فيريد أن يدرك الصف الأول، فيبدأ يجلس، يقل الطواف شيء، يتقدم، يتقدم من السابعة صباحا إلى أن يأتي وقت الجمعة في مع شدة الحر في مكة، وهذا لا يخفى عليكم، من أجل أن يدرك أجل الصف الأول في الحرم. فهذا من الاستعداد للصلاة. من تهيئة القلب للصلاة. هكذا المسلم دخلت إلى المسجد تجهز الصلاة، أنت مقبل على الله عز وجل.
نعم.
استحضر عظمة الله في قلبك وجهز نفسك، كن على وضوء، أخطئ إلى المسجد. أتصور سيدنا أن هذا من معاني أيضا النهي عن الإسراع للدخول في الصلاة.
نعم.
إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة فما أدركتم.
نعم.
أي مع الإمام فصلوا.
نعم.
هذا فيه أظن. نعم. هذا النوع من التوجيه.
نعم.
وما فاتكم فأتم.
أحسن.
إذن لنا سيدنا بارك الله فيكم أن نكمل الحديث بعد هذا الفاصل القصير.
نعم. أحسن
الله. أيها أحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الرجل إذا يعني استمع إلى النداء فتوضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كتب الله له صلاته نافلة، أو وقعت له نافلة. ما معنى سيدنا؟
نعم.
وقعت نافلة وأراد صلاة فريضة.
نعم صحيح. هنا أن من معاني الصلوات الخمس أنها مكفرات لما بينهن.
نعم.
ما اجتنبت الكبائر.
نعم.
هكذا. طيب، إذا وأنا ذاهب أصلي العصر يبقى أنا أطمع بهذه الصلاة، يعني بهذه الصلاة، أولا مناجاة الله والإقبال على الله إلى آخره، ثم مغفرة الذنوب ما بين الظهر والإيه والعصر.
نعم.
التي هي دون الكبائر. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذا توضأ الإنسان في بيت ومشى إلى المسجد ثم بعد ذلك صلى النافلة في المسجد، كل الأعمال دهية قامت بعمل الفريضة اللي هي تغفر ما بينها وبين الصلاة الإيه؟ التي قبلها، وأصبحت الفريضة نافلة، يعني بدلا من أن تصبح كفارة للسيئات أصبحت رفعة في الدرجات.
الله أكبر.
وفرق كبير بين أن تصلي لترتفع وبين أن تصلي لتكفر، فرق كبير.
هذا ثابت مكانه، الآخر بيرتفع،
يرتفع ويرتقي هكذا. ففرق أنه يصلي وأصبحت كفارة، يبقى التبكير بيعمل إيه بقى؟ بيزيل ذكر وطاعة واستغفار وصلاة وإقبال على الله ومحاولة للخشوع، فابتدى يتخلص من انغماس الدنيا في السنة القبلية أو في تحية المسجد.
يعني حينما قال الله أكبر كان يلقي الدنيا خلف ظهره.
نعم.
وأنا مقبل على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويتهيئ هذا بصلاة النافلة.
فالنافلة دي هيئته لما يدخل على الفريضة، يدخل وهو خاشع بفضل الله عز وجل، فيجد شيئا فشيئا معاني الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يبقى الاستعداد، والاستعداد ده شيء داخلي في داخل الإنسان، يبقى بعد تعظيم الله ويعرف ويقف أمين، أنا مستعد أصلي ولا مش مستعد. زي ما كنا لسه بنقول، أنا رايح أخلص أتخلص منها ولا رايح أتلذذ بيها، حاسس أنا رايح أقبل على الله سبحان الله. الإنسان لو يكون رايح يقابل حد مهم، أو رايح يتجوز، أو ليلة الدخلة رايح لزوجته، أو رايح لأي حد، أو مسافر سفرية كويسة، بيتهيأ ويستعد ويبقى رايح مقبل. إذا كنت في وقت بتقبل بيه على ربنا سبحانه وتعالى، وضعك يبقى إزاي وإنت عارف الوقت ده أنت تقبل على الله سبحانه وتعالى، ومن كرم الكريم سبحانه وتعالى أن جعل المفتاح بين يديك.
طيب سيدنا، يعني يسمع عن بعض التابعين كلمة تحتاج إلى بعض التوضيح. يقول: تمرنت على الصلاة 20 سنة أو 40 سنة.
نعم.
وتلززت بها 40.
نعم.
يعني هذا كم قضية أن تذوق.
نعم.
طعم الصلاة تحتاج إلى ضربة.
أيوة.
وتمرين ومجاهدة.
ده بقى شعب بارك الله فيك الشيء الثالث اللي هو ايه بقى؟
نعم.
بعد ما يستعد لمسألة الصلاة، تعظيم الله، التعظيم، الاستعداد لشأن الصلاة، مجاهدة النفس في الخشوع.
عندما
ربنا قال: والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
سبلنا. طب انا ما بجاهدش نفسي اصلا ما بحاولش اخشع. طب اخشع ازاي؟ عمر ما اخشع، ما انا ما حاولتش، ما انا ما الموضوع مش في ذهني، ما فيش استعداد داخلي. فلازم هنا مسألة مجاهدة النفس في الخشوع، مجاهدة النفس في استشعار معنى عظمة الله. معنى عظمة الله باختصار أنا مرة أقبل على الله سبحانه وتعالى في الصلاة ده هي من باب مثلا الخوف من ذنوبي، وبقى خايف وطمع أن أنا أتملق الله سبحانه وتعالى واسترضيه. مرة تانية من باب رايح أرجو ما عند الله، يا رب أنا جاي يعني طمع فيه كبير قوي وعاوز المغفرة وعاوز وعاوز وعاوز. مرة تالتة رايح يا رب أنا جاي أناجيك وأتلذذ بالحديث معك، أبس همي وشكواي عليك يا رب سبحانه وتعالى. فكل مرة، مرة ما باب الخوف، مرة ما باب الحب، مرة الإقبال، مرة ما باب الذكر، مرة ما باب التسبيح التعظيم، كل مرة الإنسان يأخذ معاه معنى من معاني المعاني القلبية اللي هي عبادات القلب، ويأخذها استعانة، إقبال، توكل، إخبات على الله، يجعل همه في الصلاة دي إيه كده وانا رايح. هو ده مجاهدة النفس في استحضار هذه المعاني، استحضار عظمة الله باستحضار طرف من أسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وده باب عظيم جدا، لو فتح للإنسان فتح له خير الدنيا والآخرة، بل فتحت له جنة الدنيا لو الإنسان قدر يفهم معاني أسماء الله فقط الحسنى ويتعبد لله عز وجل بها. استعداد طيب، مجاهدة للنفس، مجاهدة للنفس، انه يجاهد نفسه النهارده ما خشعتش. وده معنى دعونا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمنا في اول ذكر بعد الصلاه ان نقول استغفر الله.
نعم، على
التواصل كنا بنعصي ولا كنا بنصلي، استغفر الله من ماذا؟ زي كان العلماء ذكروا معنى لطيف فقالوا وكأن الانسان مش راضي عن ان استحضار لعظمه الله، شايف ان مش دي الصلاه اللي تليق بالله سبحانه وتعالى، فذا كأنه يقول استغفر الله على تقصيري في جنب الله. شوف الفرق الكبير بين إنسان صلى ويمن على الله بصلاته، وبين إنسان يصلي وبعد الصلاة يستشعر أن الله يعني عظمة الله كان المفروض أن تكون صلاته أفضل من هذه، الخشوع أحسن من هذا، فيستغفر الله من تقصيره في جنب الله.
على قدر صنعته يكون أجره. يعني كلما أحسنت في صنع في صلاتك يكون أجرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر أن الرجل قد يصلي وليس له من صلاته شيء، ليس إلا ربعها أو خمسها أو أقل من ذلك، وبعض الناس يصلي وليس له من صلاته شيء. أتذكر قولة أبي مسلم الخولاني وهو كان إذا قام الليل فلم تستطع قدماه حمله ضرب بالصوت وقال لها قومي، أو يظن أصحاب محمد أنهم سابقوني إليه، والله لأزاحمنهم عليه. يعني أحوال التابعين رضي الله عنهم، وإذا تحدثنا عن خشوع التابعين في الصلاة يعني هذا مقام يحتاج إلى وقت طويل جدا شيخنا المبارك حقيقة. يعني
صحيح،
ولكن أود أن أدخل في الموضوع. فمنذ حلقتين على التوالي نتحدث في مقدمة أصل موضوعنا هو الحديث عن الصلاة وعن أحكام الصلاة وعن المناهي التي يقع فيها كثير من المسلمين في الصلاة. وأنا قبل أن أغادر مقام الحديث عن الخشوع في الصلاة أؤكد أن من ذاق عرف ومن عرف اقترف. من ذاق عرف، حينما تذوق طعم الصلاة، حينما تذوق حلاوة المناجاة، حينئذ ستغترف. ويعني كما كان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من لم يكن له مثل تقواهم لم يسأل ما الذي أبكاه. لماذا يبكون؟ يمر الرجل على الرجل يقرأ القرآن يبكي، فقال له بعاص ليه يا أخي؟ لا تسأل عن بكائه، اسأل أولا عن تقواه. من لم يكن له مثل تقواهم لم يعرف ما الذي أبكاهم. فأنا أوجه كلامي لنفسي بداية ولإخواني عموم الشباب المسلمين ممن يعني لا يرون في الصلاة ما يسمعون. أقسم بالله غير حانث إن شاء الله لو صدقت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا ولا ما شبعنا من مناجاته سبحانه وتعالى وبحمده. شيخنا المبارك، تتميز الصلاة عما دونها من العبادات جميعا ببعض المميزات في أصل شرعتها وفي آدائها. وقد ذكرتم فضيلتكم أنها الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتكرر في اليوم 5 مرات.
نعم صحيح.
فالصوم يتكرر كل عام، الحج يتكرر كل عام، الزكاة تجب كل عام. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجب في أول الإسلام وتندب تكرارها ولو في كل ساعة وفي كل لحظة. أما الصلاة فهي الواجب الذي يجب أن يتكرر 5 مرات في اليوم والليل. فهذه خاصية نفهم منها أهمية الصلاة على غيرها من العبادات. اختصت الصلاة أنها شرعت فوق السماء،
نعم
ليس كذلك؟
صحيح، بارك الله فيك. يعني الصلاة الله سبحانه وتعالى فرضها على الرسول كما يعلم الناس جميعا في الإسراء والمعراج مباشرة هكذا، وهذا من عظيم فضل الصلاة هكذا، فالله أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا يميزها. وفقية العبادات نزلت عن طريق الوحي لجبريل، أما الرسول فارتفع صلى الله عليه وسلم بالمعراج وبعد ذلك فرضت عليه الصلاة، فهذا يبين عظيم منزلة الصلاة في الإسلام.
نعم.
أنها أمرها يعني أمر عظيم جدا.
نعم. ثم سيدنا أيضا يعني أكثر عبادة وردت في القرآن نصا.
نعم صحيح صحيح.
ودائما ما يقرن بينها وبين الزكاة وهي تتقدم على الزكاة في الذكر والرتبة.
نعم.
يعني في درجة العبادة.
صحيح.
أيضا ليس كذلك.
صحيح بارك الله فيك. يعني الصلاة الله ذكر أكثر العبادات ذكرا في القرآن، وينبغي نحن نستشعر هذا المعنى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
الله، آية جامعة.
جامعة. فهذا ملخص ما يريده الله منك، الإخلاص، التوحيد لله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذه من مميزات الصلاة أكثر ذكرت كثيرا في القرآن، الله سبحانه وتعالى ميزها بأنها فرضت في السماوات العلى وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وميزتها إن هي كمان غير العبادات فرضت 5 مرات والأصل أنها كانت مفروضة 50.
نعم.
يعني كأن الأصل الله يقول إن أنت المفروض تستشعر معنى قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت أساسا مهمتك الأساسية العبادة والصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى،
يعني إدراك المعايش وتدبير.
نعم.
الأمور كل هذه.
نعم.
وسائل من أجل غاية واحدة، هذه الغاية هي.
نعم.
أن تؤدي العبادة التي أوجبها الله عز وجل عليك وافترضها عليك.
نعم.
ولم يثقل عليك بها، بل خفف الله عز وجل عن هذه الأمة لما رأى عجزها وضعفها.
نعم.
أوجب عليها صلوات، ويعني سبحان الله حتى ترك له وقتا لراحته ما بين العشاء والفجر جعله سكنا، لم يجب عليه فيه فرضا.
نعم.
وإنما جعل صلاة العشاء بعد آخر يعني النهار بقليل.
نعم.
وصلاة الفجر قبل أول النهار بقليل، حتى لا تتعارض حتى أوقات الفريضة مع أوقات راحة بدن الإنسان التي. نعم. خلقه الله عز وجل بطبيعتها.
نعم.
شيخنا المبارك، يعني من تأمل آيات القرآن، وأنا أدعو المسلمين جميعا إلى تأمل آيات القرآن، يجد أن القرآن حينما يتحدث عن الصلاة يتحدث بأسلوب غاية في البلاغة والروعة.
نعم.
فتارة نجد القرآن يصف المؤمنين فيقول والذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم.
في صلاتهم خاشعون. وتارة نجد في وصف المؤمنين أيضا الذين هم على صلواتهم يحافظون.
نعم صحيح.
وتجد في موضع ثالث الذين هم على صلاة دائمون.
نعم نعم.
يعني هذا التنوع في وصف المؤمنين.
نعم.
وأنه تم علاقة وطيدة جدا.
نعم.
بين أن تكون من المؤمنين، ولا أنا لا أقول أن تكون من المصلين.
نعم.
لا، بل أنت في صلاتك ذا صفات خاصة.
نعم.
ليس صحيح. كذلك؟
صحيح.
يعني أن تكون من المؤمنين هذا يلزم منه أن تكون مصليا ولا شك.
ولا شك. نعم.
ولا شك. القضية هنا إن يعني من مستلزمات أن تكون من المؤمنين الموصوفين في القرآن بالمؤمنين، فأنت في صلاتك ذا صفات مخصوصة ليست كغيرك.
نعم صحيح.
لذلك القرآن يقول على صلواتهم يحافظون.
نعم.
في صلاتهم
خاشعون.
خاشعون. دائمون في الآية الأخرى. يعني هذه التعبيرات المختلفة ترشدنا إلى معنى معين.
نعم تفيد أن الإنسان مطالب الآن أن هو ينتبه لما سنذكره إن شاء الله بعد ذلك بقى. لأن هنا لو ضممنا إليها يحافظون على أركانها، على خشوعها، اللي هي الوردة في قوله تعالى بقى يقيمون الصلاة.
نعم.
مش يؤدون الصلاة.
الله الله، يعني فرق كبير بين يقيمون ويؤدون.
نعم. يؤدون
يؤدون يعني يفعلون ما طلب منه، يقيمونها إقامة حقيقية. يعني سيدنا قد يكون الرجل يصلي وهو في الحقيقة لا يصلي.
نعم.
بل هذا نص كلام رسول الله، صلي نعم. فإنك لم تصل. هذا للمسيء صلاة.
ودي مسألة مهمة جدا، يعني نقول للناس احذروا أن تكونوا أبطال هذه القصة، قصة الواحد اللي
أبطال قصة المسيء صلاة.
المسيء لصلاة واحد بيصلي مش ما بيصليش.
سيدنا
صلبه في الركوع.
يعني كنت في مسجد من مساجدنا وكنت أتحدث في حديث المسيء صلاة، وكنت أتكلم عن شروط وأركان الصلاة، ففاجأني أحد آبائنا صلى الله عليه وسلم ويغفر له، وكان رجل بسيط جدا يعني لعلك تعرفه، سأذكرك به لاحقا. قال لي أنت متخيل اللي أنت بتقوله ده يا شيخ عبد الوهاب؟ قلت له خير يا مولانا. قال لي أنت متخيل ده أصلا كان بيصلي وهو مش عارف أن النبي شايفه؟ يعني هو هذا الرجل دخل إلى الصلاة اللي النبي قال له عنها صلي فإنك لم تصلي، واقف يصلي وهو يعلم أن النبي ناظر إليه.
نعم صحيح.
وأمر أن يعيد وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنك تصلي ووالدك ينظر إليه، أو إمام المسجد صلي جنبك، أو أحد مشايخنا الكبار صلي جنبك. فضلا عن أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ينظر إليك. أما هذا الرجل فقد كان له عذر، فقال والله لا أحسن غير ذلك، ما حدش علمني. إحنا النهاردة عاملين البرنامج ده وغيره من البرامج كثير، كتب طبعت، رسالات بحثت، منابر رفعت عليها الأصوات من أجل ألا يكون لك عذر فتقول هذا ما أعلمه، لا أحسن غير هذا. لا، تستطيع أن تحسن، يجب عليك أن تتعلم. نعم. كان عمر يقول للرجل لا ينزل سوقنا إلا فقيه.
نعم.
ده السوق.
نعم.
لا ينزل إلا فقيه. طب كيف المسجد؟
نعم.
تدخل المسجد وتصلي وتقول لا أحسن غير هذا. اليوم بعد 1400 سنة من الإسلام تقول لا أحسن غير هذا.
نعم.
كيف ذلك؟ لذلك نحن نقول سيدنا بارك الله فيكم، الاهتمام بتعلم وتعليم أحكام الصلاة، أحكام المسجد، ما يتعلق بالصلاة من آداب وخشوع، من أول مقدمات الصلاة الأذان إلى آخر أفعال الصلاة وهي السلام، ثم الأذكار التالية للصلاة، ثم الرواتب القبلية والبعدية بالنسبة للصلاة المفروضة، وصلوات النوافل، وما يتعلق بصلاة الجنائز والعيدين. هذه إن شاء الله ستكون محور أحاديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وأنا أدعو عموم المسلمين إلى الاهتمام بالاستماع إلى هذه الموضوعات الهامة،
لأن هذا من ضمن إقامة الصلاة المطلوبة. يقيمون الصلاة يعني بشروطها، بأركانها، بضوابطها. يبقى المسألة مش جانب الخشوع برضو بمفرده، إنما كذلك أن الإنسان يؤدي شرائط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة على الوجه الذي أراده الله ليؤجر عند الله سبحانه وتعالى.
نعم سيدنا، يعني حينما يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون،
نعم،
ويذكر أول صفة ملازمة للمؤمنين الذين هم
في صلاتهم خاشعون.
في صلاتهم خاشعون، يعني كلمات قلتها منذ قليل وأود أن أكرر عليها في خاتمة هذا اللقاء شيخنا المبارك،
لا يبارك فيك،
أن الرجل قد يكون بين الناس يحمد بمعاملته،
نعم،
مع أننا نعيش زمان فسدت فيه المعاملة.
نعم صحيح.
يعني أنت تخشى أن تعامل من بداخل المسجد.
نعم.
العجيب أن نشهد المشهد من الناحية الأخرى، رجل يمدح بمعاملته، يمدح بأدبه وأخلاقه، يمدح بعلمه وسمته، علم الدنيوي، طبيب، دكتور، مستشار، فليسوف، كذا كذا كذا، قدر وقامة، ثم تتفاجأ،
نعم،
شعب صغير،
إيه
ده؟ لا يصلي. الله أكبر.
نعم.
كارثة،
كارثة كبيرة،
كأن ما يأتي بعد ذلك لا أثر له. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟
نعم صحيح. وهنا مسألة غاية في الأهمية، أن الإنسان ينبغي أنه يعرف أنه إذا أراد أن يعان من الله، فرق كبير من الإنسان اللي ماشي بيخطط لأموره بيأخذ بالأسباب يعني ومعاه عون من الله، وبين إنسان غير معان. طب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ واستعينوا بالصبر
والصلاة.
والصلاة أيها الناس أيها الأفاضل، أيها الفضليات، استعينوا على مشاكل الدنيا وهمومها بالصلاة فضلا عن الأمور الأخرة.
الله
يعني الصلاة إصلاح دنيا ودين، وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر
واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.
هذه رسالة سيدنا إلى أولياء الأمور وإلى كل رجل في بيته.
نعم.
أمر أهلك بالصلاة.
نعم.
أمر زوجتك بالصلاة.
نعم.
أمر أولادك بالصلاة. أمر والدك ووالدتك بالصلاة.
واصبر على هذا.
واصبر على هذا. اصبر بقى هنا سيدنا بمعنى إيه؟ يعني أن يردوك ولا داوي من أرض.
اصطبر على الدعوة.
يعني تقول لك أنا بقول لي ابني صلي ما يصليش.
استمر. استمر في 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 نصحه.
طب تقول أنا بقول لي زوجي صلي وما بيصليش.
تستمر في نصحه.
وكيف بمعيشتها معه؟
موضوع كبير، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ترك الصلاة يعني سبحان الله فر من المجذوف فرارك من الأسد، لكن الأصل تحاول أن تنصح، لأن القلوب ضعيفة. في فرق بين زي ما قلنا الجاحد والإنسان اللي هو جاهل أو متكاسل، فدعا محتاج أن ننزل الران اللي على قلبه.
طب سيدنا أنا لن أدخل، أنا أفهم ما تريد جيدا، ولكن حقيقة يعني فاتني أن أذكر رأيك أول لقاء.
نعم.
تحتاج إلى بيان
وقفة يعني.
وإن شاء الله ستأتي هذه الوقت.
نعم.
ولكن أنا أقول زوجته لا تصلي.
نعم.
هل يجوز له أن يطاعمها ويشاربها؟ أنا لن أتحدث عن حقوق الزوجي، فهذه مجالها مجال آخر.
نعم نعم نعم.
هل من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يطاعمها ويشاربها ويداعبها وكذا وكذا، ولا يجعل الصلاة فرق بينه وبينها؟
نعم.
إما أن تصلي أو لا يحسن إليك.
أمر الصلاة أمر خصوصا بالنسبة للزوج، لأنه مأمور بإصلاح البيت.
نعم.
أمر لا يتهاون فيه، لا ينبغي التهاون فيه. لكن أنا عايز نقول إننا إيه، إن هو يعني حتما إذا أصرت، بس أنا عايز أقول قبل ما تصر، يعني إذا أصرت أو أصر هو يبد أن يبقى في وقف، لأن فر من المجذوف فرك من الأسد، فبالك مجذوف في دينه معايا. لكن قبلها الأول نسلك السبل للإصلاح وإزالة الجهل، الانتشار الجهل،
ليصبر عليها
وليصبر بالدعوة والإصلاح ومحاولة الأخذ البدء وباللين طارة وبالترهيب طارة وبالترغيب مرة إلى أخرى. إذا انقطعت السبل كلها لابد من وقف، زي بقى عدم مطعمة ومشاربة، هنا في وقف بقى، ما ينفعش الأمور تستمر هكذا، لكن يبد من أن هو يصبر على ذلك. وإذا فعل ذلك تأتي سعة الأرزاق.
الله.
هكذا لا نسألك رزقا، اللي يسارك الصلاة عشان الشغل، ربنا قال له وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافية والتقوى، ما بنقولش شيء بالشغل.
لا.
بس ما ينفعش الشغل برضو يليق عن الصلاة. هكذا، فعلى قدر وقوع الإنسان في هذا وتحمله لمسؤوليته أمام الله وإقباله على الصلاة، على قدر ما تفتح له يعني الرحمات في الدنيا قبل الآخرة، ويعيش عيش السعداء في الدنيا. الصلاة جنة الدنيا، والله هي جنة الدنيا قبل الآخرة.
والله لو علم الملوك وأبناء الملوك.
نعم.
ما نحن فيه من سعادة.
نعم.
لجالدون عليها بالسيوف، كذا كان السلف رحمه الله.
نعم.
يقولون.
نعم.
بعض الآباء سيدنا يعطي لابني مصاريف الدرس، وبعدين هذا الابن يأخذ المصروف يحطه في جيبه وما يروحش الدرس. ثم يعلم الوالد أن ابنه لا يذهب إلى الدرس. فتقوم الدنيا ولا تقعد. هذا مشهد. مشهد الآخر، يسمع الأذان فيخرج الولد ولا يذهب إلى المسجد ولا يصلي.
نعم.
شتان شتان بين رد الفعل في هذه وفي ذلك.
نعم صحيح.
ما السبب في ذلك؟ حضرتك شايف إيه؟ يعني ليه رد فعل الوالد لما عرف إن فلوسه بتروح في الهوى وابنه ما بروحش الدرس؟ أقام الدنيا ولم يقعدها.
نعم.
وعاقب وشدد ويعني نقل العروش والفروش.
هنا السبب في ذلك ضعف اليقين، لأن الإنسان لا يتأتى له الزهد في الدنيا إلا إذا تيقن بالفرق بين الدنيا والآخرة. فكون إن الآخرة تضيع مش مهم، لكن الدنيا ما تضيعش هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. وأشد من هذا في شأن الصالحين، مش هقول في غيرهم، اللي خارج يصلي وشايب ابنه نايم في الفجر ولا في غيره.
أتيت على الجرح مولا.
نعم.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن نلتقي سيدنا بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم وأن يجزاكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم.
أيها الأحبة الكرام، هذا ما تيسر قوله، وأسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يصلح بيوتنا وبيوتكم، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه سبحانه وعلى كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله